الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت صلاتنا وقبلت قيامنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان ومع الوقفة 21 من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الوقفة بعنوان صلح الحديبية. ها نحن قد وصلنا مع سيرة نبينا صلى الله عليه وآله إلى العام 6 من الهجرة، وفي هذا العام عزم النبي الأمين صلى الله عليه وآله على أداء العمرة، أداء المناسك، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأعراب ليخرجوا معه لأداء المناسك، وحتى لا تعتقد قريش أن النبي جاء محاربا أو معتديا، وخرج مع النبي من أصحابه من المهاجرين والأنصار ما يقرب من 1500، وساق النبي الهدي لتعلم قريش أنه جاء معتمرا وما جاء معتديا صلى الله عليه وسلم، ولم يحملوا معهم السلاح إلا السيوف في القرب، وانطلقوا قاصدين مكة المكرمة لأداء العمرة وأداء المناسك. وعندما وصلوا إلى حدود مكة المكرمة وسمعت قريش بمقدم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أخذتها العزة بالإثم وقالوا لا يدخل محمد مكة، فإن دخلها قال الناس إنه دخل مكة عنوة فلا دخول له هذا العام، بل أرسلوا سراياهم وناوشت المسلمين وأسر البعض وأسر المسلمون البعض وقتل المشركون واحدا من المسلمين. فهنا بدأت قريش ترسل عيونها ومفاوضينها من أجل أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل مكة هذا العام، حتى لا يقال إن محمدا دخل مكة عنوة. فأرسلوا بديل ابن ورقاء الخزاعي، فلما قدم إلى النبي وأصحابه وعلم أنهم ما جاءوا إلا من أجل أن يؤدوا العمرة، عاد يخبر قريشا بأن محمدا ما جاء لقتال، ولكنه جاء للاعتمار وفقط، فما صدقوه لأنه كان من خزاعة. فماذا صنعوا؟ أرسلوا سيد الأحابيش حليس ابن علقمة، فلما رآه النبي قادما قال لقد جاءكم رجل من الذين يتألهون، فقدموا الهدي ليراه. يتألهون أي يتعبدون. فلما رأى حليس الهدي قال يا ويح قريش، لماذا يريدون قتال رجل جاء معتمرا، جاء معظما للبيت؟ فنهاهم ونهرهم، ولكن لم يسمعوا أيضا له. أرسلوا بعده عروة ابن مسعود الثقفي، وجاء ليفاوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويقول يا محمد عد من عامك هذا حتى لا يقال إنك دخلت مكة عنوة. يا محمد إنك جئت ومعك أوباش الناس، أوباش يعني أخلاط يسخر من أصحاب النبي، واليوم تأتي لمواجهة قومك؟ إن هؤلاء الأوباش الذين حولك إن واجهت قومك بهم فروا وتركوك. فقام له الصديق رضي الله عنه وعنفه في القول وقال لا والله لن نتركه أبدا. وكان عروة وهو يحدث النبي الأمين يمسك بلحية النبي، يمسك بلحية النبي، فكان له ابن أخ وكان قد دخل الإسلام وكان صغير سن، وكان يقف بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما رأى عمه يمسك بلحية النبي أثناء الحديث أخرج سيفه من غمده، وكان كلما مد عروة يده إلى لحية النبي تعانه بسيفه حتى لا يمد يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المفاوضات عاد إلى قومه فقال يا قوم إني ذهبت إلى الأكاسرة وإلى القياصرة فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا أراد أن يتوضأ تدافع أصحابه إلى ماء الوضوء حتى لا يسقط على الأرض، ورأى أنه إن تكلم يسمع جميع أصحابه، فقال ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. شوف مدى الحب الصادق من الصحابة وكيف كانوا يعظمون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. عندها أرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عثمان ابن عفان ليرى ما الخبر في قريش، وكان عثمان له منزل عند العرب عند قريش. فلما أقبل عليهم عثمان طلبوا منه أن يخبر النبي أن يعود هذا العام حتى لا تقول العرب أن محمدا دخل مكة عنوة، يعني بالقوة. وأرادوا أن يكرموه. عندما أخبرهم إن أن محمدا ما جاء إلا للعمرة قالوا يا عثمان ها هو البيت، ادخل أنت وأدي المناسك ويعود محمد من القابر. فماذا قال عثمان؟ قال لا والله، ما كان لعثمان أن يطوف بالبيت والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محبوس عنه أبدا. ورفض الطواف ورفض أن يؤدي العمرة ما دام نبيه محصورا ومحبوسا عن أدائها. فأرادوا إكرام عثمان فاحتجزوه عندهم ليكرموه. وأشيع أن عثمان قد قتل، فهنا غضب النبي غضبا شديدا وأعلن البيعة في أصحابه على القتال. فقام الصحابة جميعا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وأجريت البيعة تحت شجرة سميت هذه الشجرة بشجرة الرضوان، وسميت البيعة ببيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عن كل من بايع النبي تحت هذه الشجرة. فلما بايعوا على القتال وعلى الموت أرسلت قريش تطلب أسراها أثناء المناوشات، فطلب النبي الأسرى فردوا الأسرى وكان من بينهم عثمان رضي الله عنه. فلما علم النبي أن عثمان لم يقتل هدأ النبي وهدأ أصحابه، وهنا صار الرعب في قلوب قريش عندما بايع الصحابة نبيهم على القتال. ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم فأرسلوا من أجل الهدنة والمفاوضة، أرسلوا سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فلما أقبل سهيل من بعيد ورآه النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه سهل أمركم، جاءكم سهيل بن عمرو، سهل أمركم. وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الحسنة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتفاءل، كان يقول لا طيرة في الإسلام ويعجبني الفأل الحسن، لا طيرة في الإسلام أي لا تشاؤم ويعجبني الفأل الحسن. يعني إيه الفأل الحسن؟ مثلا ربما يكون عندك مريض يتألم من المرض، ومر إنسان مثلا يقول صحة، فتفألت أنت بهذه الكلمة التي أسمعها من أطفالكم في هذه البلاد كثيرا، فكلمة صحة يعني ذكرتك بالشفاء فتفألت، فهذا الفأل محمود مع اعتقادك أنه لا يعمل بذاته، إنما الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله. مثلا أنت مقبل على امتحان فسمعت واحد بيندى على إنسان اسمه نجاح، يا نجاح، فالكلمة عجبتك فاستفشرت إن شاء الله بالتوفيق، فهذا الفأل محمود في الإسلام. وكان النبي يحب الأسماء السهلة الطيبة. جاءه رجل سأله النبي ما اسمك يا رجل؟ قال حزن، حزن يعني صعب. فقال له النبي بل أنت سهل. قال ما كنت لأغير اسما سمانيه أبي ومرضيش رفض تغيير الاسم. يقول ولد حزن هذا فما زالت الحزون فينا لأن أبي رفض أن يغير اسمه إلى سهل. يعني كل أبنائكم إيه؟ صعب. كل إنسان له نصيب من إيه؟ من اسمه. كذلك عندما أنجبت فاطمة بنت رسول الله مولودها الأول، ذهب علي ليسأل النبي بما يسمي المولود، فماذا سماه النبي؟ سماه الحسن. شوف الاسم الطيب، حسن من الحسن. ولدت فاطمة ولدها الثاني، استشار علي النبي بما نسمي، قال هو الحسين. ولدت فاطمة مولودها الثالث، ما نسميه؟ قال هو محسن، ولكن محسنا مات صغيرا رضي الله عن الجميع. إذن كان النبي يحب الأسماء الحسنة الطيبة. مش نجد واحد مسمي اسمه اسم كده ما نعرفش ننطقه، سبحان الله. يعني أذكر مرة كان لي أخ، وربنا من على الزوجة زوجته بمولود. الأخ ده كان اسمه خلف، حتى اسمه. فبسأله أنت سميت ابنك إيه؟ قال لي سميته شتاوي. والله يا جماعة بقول له شتاوي، يعني إيه شتاوي؟ قال لي أصلا لما روحت البلد كانت بتشتي بتمطر يعني فسميت الولد شتاوي. طول يا ابن الاسم ده ابنك هيعير بيه لما يكبر، شتاوي. ولذلك عندما جاء الرجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر يشكو الرجل من عقوق ولده إن ابنه يسمعش الكلام، قال يا أمير المؤمنين أشكو إليك عقوق ولدي. فاستدعى عمر الغلام وقال يا غلام لما تعق أباك، ما بتسمعش كلام الأب ليه؟ قال يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوق على الأباء؟ قال بلى. قال ما تلك الحقوق؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. هذه حقوق الابن على أبي. فقال الغلام يا أمير المؤمنين إن أبي لم يعطني حقا واحدا من تلك الحقوق. الأولى اختار لي أما حبشية كانت لرجل مجوسي يعبد النار، كانت عبدة عند رجل مجوسي يعبد النار وعير بها بين الناس. أو قال اختار لي أما سيئة الخلق وعير بها بين الناس. أدي واحد لم يحسن اختيار الأم، زي اللي يقول لك أنا هتجوزها راقصة وهتوبها، ينفع؟ ينفع يتجوز راقصة ويتوبها؟ نقول له بعد أسبوع بس هي اللي هتتوبك هتنسيك طريق المسجد وهتمشي وراها بالدف وهيصة. طب في المستقبل عندما ترزق بمولود يقولوا ابن مين؟ ابن مين؟ ابن الراقصة، هيعير بين الناس. ولذلك قال نبيك فاظفر بذات الدين تربت يداك، اختار الأم الصالحة لابنك. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاختار الزوجة صح أن ينتقي له أم. قال أما الأولى اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس، وأما الثانية لم يحسن اسمي بل سماني جعرانا. جعران ده اسم حشرة بنسميه احنا الخنفساء. تخيل مسمي ابنه على اسم حشرة جعران. قال وأما الثالثة لم يعلمني شيئا من كتاب الله. قال عمر للرجل اذهب يا رجل فقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. كثير من الأباء يا جماعة بيعق أولادهم، إزاي؟ زي ما قلنا لم ينتقل أما صالحة فضيع تربيته ورعايته. ربما يسمي اسم قبيح يعير بين الناس فيصاب الابن ببعض الأمراض النفسية ومكسوف من اسمه. ما علموش شيء من القرآن، كان بيعلمه يشتم ويسب، يعلمه يدخن، يعلمه الحرام، يعلمه زي يروح المرقص، لكن ما علموش الدين. ساب له الحبل على ايه؟ على الغارب. فضاع الولد، يبقى مين اللي عق الولد؟ الأب قبل أن يعق الولد. فقبل ما تلوم الابن شوف نفسك انت الأول عملت ايه للابن ده، اهتميت به ازاي، ربيته ازاي. واذكر اني ذكرتكم امس كثير من الناس مشغول بالدنيا فبيترك مين؟ الأولاد. فبعد ما يضيعوا يبدأ يفوق، ينفع الرجوع؟ صعب بقى، خلاص صعب الرجوع بعد ما العود اتعوج، صعب يتعدل.
ولذلك كان أحمد شوقي له قصيدة حلوة قوي أذكركم بيها. والوقت لسه يعني ولا مستعجلين؟ مستعجلين؟ طيب. كان أحمد شوقي يقول في قصيدة كده بيبين فيها إن التعليم والتربية بيكون فين؟ في الصغر. فكان يقول إيه؟ إن القصيدة اسمها النخلة المعوجة. اسمها إيه؟ النخلة المعوجة. فكان بيقول فيها: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر صارت مها طفلة اسمها مها مسرورة مع والد حان أبر. الطفلة ماشية مع أبوها في الجنينة في الحديقة في الغابة، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. الطفلة الصغيرة شافت نخلة معوجة، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. طفلة مش فاهمة العملية، فجابت حبل وبتقول لأبوها: انتظر نربطها ونشدها عشان تتعدل عشان يكون منظرها جميل. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتعليم في سن الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. قال لها: يا بنتي خلاص ما فيش فايدة، ده كان الكلام ده إمتى وهي صغيرة. المزارع لما يزرع النخلة بمجرد ما تطلع كده تشوف الدنيا بيعمل لها إيه؟ يعمل لها حواجز بخشب عشان تطلع إيه؟ مستقيم. طب لو سابها هتتعوج. طب اتعوجت، ينفع نعدلها؟ عدلها كسرها، عشان نعدلها نكسرها، خلاص ما تنفعش. يبقى يا جماعه القضيه قضيه ايه؟ نشء. ازاي نهتم باطفالنا في الصغر؟ نربيهم ازاي؟ نعلمهم ازاي؟ عارف انت ممكن تجمع مثلا 100,000 يورو وممكن تعمل قصر في المانيا، صح؟ لكن انا بقول لك انك تربي ولد صالح افضل من قصر في المانيا وافضل من ثروه طائله. عارف ليه؟ لان النبي يقول: اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الأصل مش هيدعي لك ولا المال هيدعي لك، بل هيكون عليك، هتموت وهتسيبه، وربما اللي يجي بعدك يكون فاسد فياخد مالك ينفقه فين؟ في الفساد، وانت تتحمل الوزر مش هو. يعني الوزر مضاعف، انت اللي جمعت وانت تتحمل الوزر وهو خد وزر الفساد كمان، يبقى شوف فساد وإفساد. إنما لو عندك ابن صالح وما عندكش مال، بمجرد الموت ربي اغفر لأبي كما رباني صغيرة، ربي اغفر لأمي كما ربتني صغيرة، الدعوة دي ترفعك عند ربك أفضل من إيه؟ من شغلك بالدنيا. فعشان كده بقولك انت بين أمرين: تبني قصر ولا تربي ولد. أنا أختار ربي ولد وعيش كفاف، أكل يوم وجوع يوم، بس ربي ابن صالح يدعو لي عند موتي. ولذلك يقول لك من قصص الصالحين، عشان تعرف قيمة الابن الصالح، يقول لك: رجل كان إذا ولد له مولود بمجرد أن يصبح غلاما يموت قبل سن الحلم، قبل أن يبلغ الحلم، فجاله ولد ومات صغير. الأب زعل قوي وحزن قوي. بعد فترة الله رزقه بغلام آخر، طفل آخر ذكر، يوصل لسن الصبا ويموت. اشتد حزن الرجل فرزقه الله بثالث. الولد بدأ يكبر، بدأ صاحبنا خايف ليموت صغيرا. المهم في يوم من الأيام نام فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأنه يمشي على الصراط، والصراط ممتد على ظهراني جهنم، ويجد مشقة في السير. بينما هو يسير على الصراط كاد أن يقع في النار جهة الشمال، فلما أوشك أن يقع في النار خرج له طفله الأول وأسنده على الصراط. حتى كمل المسير. أثناء السير كاد أن يقع جهة اليمين في النار، فخرج له الطفل الثاني الذي مات صغيرا وأسنده حتى عبر الصراط. فلما وصل إلى الجنة وجد بابها مغلقا دونه، فإذا به يسمع ولديه يقولان: يا أبانا لو مات الثالث لفتح لك باب الجنة. فقام الرجل من نومه يتمنى موت الطفل صغير. عشان انت ممكن تحزن لما طفل يموت، لا نقول لك لا، مات صغير عارف دخل هيقف لك على باب الجنة ياخد بإيديك، لأن ولد صالح مات قبل أن يفعل المعصية فهو إلى الجنة. ويقول لك أن الطفل إن مات صغيرا يقول: ربي حرمتني من أبوي في الدنيا فلا تحرمني منهما في جنتك يا رب، فلن أدخل الجنة حتى يدخل معي أبي وأمي. شوف الطفل بقى وقف لك كده على أنا ما أدخلش الجنة لما مين؟ الأب والأم يدخلوا، سابوني صغيرا لم أدرك أبي وأمي في الدنيا فلا تحرمني منهما يا رب العالمين. الشاهد إن التربية بتكون في الصغر، إنك تحسن تربية الولد ولا تعق ابنك حتى لا يعقك ابنك. فالطفل لما قال لعمر الكلام ده قال: اذهب يا رجل فقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك. فمن حق الابن أن تختار له أما، أن تحسن اسمه، أن تعلمه القرآن. فكان النبي يحب الأسماء الحسنة. فلما أقبل سهيل ابن عمرو ليفاوض النبي قال لأصحابه: سهل أمركم، لأن اسمه إيه؟ سهيل. سهل أمركم، وبالفعل سهل الأمر. جاء سهيل ليفاوض النبي عليه الصلاة والتسليم، وعقدوا صلحا بين الجانبين. كان من بين الشروط، كان الذي يكتب الصلح من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال النبي: اكتب يا علي باسمك باسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: يا محمد بل اكتب باسمك اللهم. فقال: امحو يا علي واكتب باسمك اللهم. وخلي بالك من عظمة الإسلام، من أجل مصلحة الدين قد يتنازل المرء عن بعض الأمور، وهذا للأسف ما لم يفهمه بعض المسلمين في الغرب إلى الآن. عايشين في ظل معتقدات وعادات ضيعت الإسلام والمسلمين. نقول يا جماعة هناك بعض الأمور الهامة في المجتمعات الغربية في ظل التضييق على الإسلام تحتاجنا المسلمين الفقه. بيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض المفضل: لا، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم. في مشكلة؟ نكتب باسمك اللهم. امحو يا علي، امحي 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 دي. يشطب علي ويكتب باسمك اللهم. قال النبي: هذا ما فوض عليه محمد بن عبد الله رسول الله. اعترض المفاوض: يا محمد لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، امحو رسول الله. يا دي صعب قوي دي. قال النبي: امحو يا علي، اكتب من محمد ابن عبد الله. في مشكلة؟ علي أقسم ألا يمحو كلمة رسول الله، أنا ممسحهاش، ما أقدرش أمسح. فقام النبي بنفسه ومحاها صلى الله عليه وسلم: أنا أشطبه، اكتب بس محمد ابن عبد الله. You understand me؟ فهمني ولا لا؟ يجي أخي يقول لي: أنتوا جبتوا اليوم المفتوح النساء مش عارف داخلين متبرجات الألمان. قل له: يا ابني دول غير مسلمين، افهم يا ابن الله يهديك. تقول لي مين؟ مش عايزين يتعلموا حاجة خالص. نمسح رسول الله، مش كده. في اليوم المفتوح ربنا أكرمنا بأخ امرأة غير مسلمة دخلت الإسلام، جاي يقول لي عايز أدعو الإسلام. لكن اللي بيبص من منظور آخر مش فاهم حاجة خالص، بيبص لإيه؟ لصورة ولم ينظر لجوهر. يا جماعة في أمور نرجع فيها لأهل العلم، ما نفتش فيها بعادات وتقاليد. واضح؟ طيب. لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. ما تكتبش رسول مشان يكتب رسول الله. امحو يا علي. علي لا أنا ما أقدرش أمحي دي، أنا أمحيها أنا. يمحيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شروط الصلح إيه يا محمد؟ لا تدخل مكة هذا العام، ولا تؤدي العمرة هذا العام، وتعود من العام القابل. أدي أول شرط. أول شرط ممنوع تدخل مكة السنة دي. عايز تعمل عمرة يبقى السنة القادمة. اكتب يا علي موافقون. الشرط الثاني هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنين يتوقف القتال بيننا. اكتب يا علي. الشرط الثالث من جاءك يا محمد من قريش مسلما عليك أن ترده إلى قريش، ترجعه تاني. ومن جاء من عندك مرتدا لا نرده إليك. اكتب يا علي موافقه. الله أكبر. إيه ده؟ إيه كمان؟ من شاء أن يدخل إلى عقد محمد فليدخل، ومن شاء أن يدخل إلى عقد قريش فليدخل. اكتب يا علي. طبعا الشروط دي الظاهر بتاعها أنها ظالمة للإسلام والمسلمين، تنازلات غريبة. ومن أشد الشروط إزاي واحد يجيني مسلم ورجعه تاني، واضح؟ ولما حد يجي من عندي على قريش ما ترجعهوش. شوف الظلم البين بقى. وغضب الصحابة رضي الله عنهم، درجة أن عمر قال، ذهب غاضبا لأبي بكر وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. قال ألسنا إن قتلنا دخلنا الجنة؟ بلى يا عمر. وهم دخلوا النار؟ بلى يا عمر. قال فعلما نعطى الدنيا في ديننا، ليه نرضى بالظل ده والظلم ده؟ فماذا قال الصديق؟ قال يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزه يا عمر، اوعى تبعد عن أمره، ده رسول. اسمع الكلام. عمر زعلان برضه، ده عمر. فذهب إلى النبي يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. أليس على باطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن قتلنا دخلنا الجنة؟ بلى. وهم دخلوا النار؟ بلى. فقال فعلما نعطى الدنيا في ديننا، ليه الظلم ونرضى بالظلم ليه؟ قال يا ابن الخطاب أنا رسول الله لا أعصي. بدأ يسكن غضب عمر. افهم بقى يا عمر، يأتيه الوحي إنه الرسول. طيب. وعقد النبي الشروط، وهو بيكتب الشروط خلي بالك اللي جاي، جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو المفاوض، لسه بيتفاوضوا. أبو جندل ابنه جاء مسلما وجاء مقيدا بيجري للنبي، ودخل بين أصحاب النبي هربان من الفتن بيعذب في مكة. فجي دخل عند النبي فقال سهيل يا محمد وهذا أول من أقاضيك فيه، ابن رجعه لي. قال لم نتمم العقد بعد، احنا لسه بنكتب الشروط. قال لا، ردوا علي. فقال يا أبا جندل لابد من الوفاء بالعهد، عد. قال يا رسول الله أتتركونني للفتنة في الدين؟ قال لابد من الوفاء. ورد النبي، شوف الوفاء بالعهد، رجع. اتكتب الصلح، أيوه. وبعدين قال النبي لأصحابه احلقوا واذبحوا الهدي. لم يسمعوا لقول النبي من شدة الغضب. دخل النبي على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي، شوف دور المرأة بقى، وقال هلك أصحابي. قالت وليما يا رسول الله؟ قال أمرتهم فلم يأتمروا. قالت لا بأس عليك يا رسول الله، اخرج أنت فاحلق واذبح هديك. شوف الحكمة العالية أوي. فخرج النبي فدعا الحلاق فحلق له وقام فذبح الهد، فلما رأى أصحاب هذا قاموا مسرعين يحلقون ويذبحون ويأتمرون بأمر النبي الأمين. وكشفت الأيام عن حكمة النبي العدنان. اللي حصل بقى الشروط الظالمة، جاء أبو بصير الثقفي إلى مدينة النبي مسلما، خلاص الصلح تم، بعد ما رجعوا على المدينة أبو بصير جاي من مكة يدخل الإسلام، فأرسلت قريش رجلين ليعودا به. بمجرد أن وصل إلى المدينة جاء الرجلان إلى النبي وقال نريد أبا بصير العهد يا محمد. فقال يا أبا بصير لابد أن تعود معهما. قال يا رسول الله حتى أفتن في ديني؟ قال إنه الوفاء بالعهد ومحمد لا ينقض عهدا أبدا. فرجع واستسلم لهم ورجع معهما. في الطريق وعند أبيار علي عند ذي الحليفة جلس أبو بصير مع الرجلين وبدأ يستخدم الحيلة، فنظر إلى سيف أحدهما وقال ما أعظم سيفك، إنه بطار. قال نعم. قال أرنيه، أنا عايز أتفرج على السيف الحلو ده. فأعطاه السيف وقام فقتله وفر الثاني. وعاد أبو بصير إلى المدينة قال يا رسول الله برئت ذمتك، أنت رجعتني وأنا صرفت ورجعت لك تاني. قال لا، إذن إن أردت فاخرج خارج حدود المدينة، ما ترجعش المكة ولكن نخرج إيه خارج حدودي عشان ما تبقاش عندي، اخرج خارج حدود المدينة. أبو بصير عمل إيه؟ راح وقف على الطريق بين مكة والشام، طريق التجارة بتاعت قريش، وكل من أسلم ينضم لمين؟ لأبي بصير. أبو جندب راح له وعملوا كتيبة إسلامية كل ما تعدي قافلة لقريش يقفوا لها. فقريش ضجت وآتت للنبي تطلب منه إلغاء هذا الشرط، يا محمد من جاءك من عندنا مسلما لا ترده إلينا، رجع ما ترجعوش تاني. فشوف حكمة اللي انت كنت شايفينه خطأ كان في مصلحة ايه؟
الإسلام.
فيما أقول لكم يا جماعة انتبهوا، ربما انت شايف بمنظورك انت ان الفعل ده خاطئ، ما دام في شيخ اسكت ما تتكلمش، واضح؟ ما دام في اهل علم اسكت ما تتكلمش. ليه؟ لان هناك مصلحه اكبر للاسلام والمسلمين، فنتغاضى عن دي من اجل ايه؟ مصلحه الاسلام. You understand me؟
Yes.
النبي ورجع المدينة نزل سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، والقرآن سمى الحديبية فتحا مبينا على الإسلام والمسلمين، فكان نصر الإسلام والمسلمين. ومرت الأيام والعام القادم ها هو النبي يعود إلى مكة لأداء العمرة بأصحابه، وخلي بالك بقى خدوا أجر عمرتين مش عمرة واحدة. المرة الأولى حبسوا صح وحلقوا ونحروا فخدوا أجر إيه؟ العمر. وتاني سنة رجعين يعملوا كمان إيه؟ خير وخير بقى ولا شر بقى؟ جمع لهم بين إيه؟ العمرتين. ولما راحوا يعملوا العمرة بقى خلي بالك بقى قريش بقى إيه؟ الغيظ يأكلها. فبدأوا بقى يسخروا من أصحاب النبي، طبعا رايحين بقى لابسين ملابس الإحرام ومغطيين جسمهم، فقالوا إن محمدا وأصحابه عندما ذهبوا إلى المدينة وتركوا مكة أكلهم الجوع فنحلت أجسامهم وضعفت قواهم، متغطيين جسمهم بقى ضعيف. فأمر النبي أصحابه عند الطواف أن يكشفوا الذراع اليمنى عشان يوروا الكفار إيه؟ العضلات، أدي القوة هي، ما احناش ضعاف ولا في قوة هي. فسن لنا سنة عند الطواف فقط نكشف الكتف إيه؟ اليمنى، مش من أول الإحرام. تجد بعض المسلمين من أول ما يحرموا كشف لي كتفهم اليمين، نقول لهم خطأ شرعي. كشف الكتف إمتى؟ عند الطواف فقط، وكان لعلة إغاظة الكافرين وبيان قوة المسلمين، وجمع لهم بين عمرتين. إذن جميع الشروط كانت في مصلحة الإسلام، وتم الصلح وكان نصرا وعزا للإسلام والمسلمين. وبهذا القدر نصل للوقفة الثانية والعشرين من هذه الوقفات الإيمانية مع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نقف معها إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، أقرئ حبيبنا منا السلام، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى. ربنا لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين. برحمتك أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.